بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع له، كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه ألم
شيء له،
وأشده عذابا عليه. وإنما يغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم و تبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع الكلام على ما يتعلق بالمحبة وعلاقة ذلك بالتوحيد والإيمان وضد ذلك. وهنا أشار إلى قضية مهمة في هذا الفصل، وهو تعلق النفس والقلب بالأشياء جلبا للمنفعة ودفعا للمضرة. العبد بطبيعة حاله وبطبيعة فطرته وخلقته دائما ما يسعى في جلب مصلحة أو دفع مضرة، هذا حال العبد دائما وأبدا، ولا بد أن يكون مع العبد، لأن العبد يبحث عن سعادة النفس وراحتها، إما من جهة الدين وإما من جهة الدنيا. فتش فيما شئت، ستجد أنك أنت في جميع أفعالك وأعمالك تدور على هذين الأمرين، إما جلب منفعة أو دفع مضرة، وإما بحث عن سعادة أو راحة. هذا الذي يسعى إليه العباد، دين أو دنيا. وكلما كان قربه إلى عدم تمكنه من دفع المضار أو عدم تمكنه من جلب المنافع، كان في نفسه من الألم ما يجده بسبب ذلك الضعف الذي يجده في عدم التمكن من حصول تلك السعادة أو تلك الراحة أو جلب تلك المنفعة أو دفع تلك المضرة. فكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد، سواء كان مال، سواء كان دنيا، زوج، زوجة، ولد، أيا كان. وكذلك كلما كان عدمه أنفع له، كان تألمه بوجوده أشد، سواء كان فقر، سواء كان مرض، سواء كان أيا كان ذلك الشيء، حتى لو كانت معصية أو غيرها. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد، فلو فتش فلن يجد أنفع له من أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يشتغل بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته. فهذا هو النعيم الحقيقي الذي ينبغي، بل يجب على العبد أن يبحث في نفسه عن حصول النفع به ودفع المضرة عنه، وهو الذي يكون أكثر تعلقا به لكي يكون تألمه بفقده إن حصل. لكن تحصل عند الإنسان أشياء تغيب العقل عن إدراك تلك المنافع، فيعلم أن هذا الشيء نافع في نفسه لكن عمله قوله فعله يخالف ما يجلب تلك المنفعة، يعلم أن هذا الشيء ضار لكن قوله وعمله وفعله يخالف اعتقاده بأن هذا الشيء ضار. وقد يحصل ذلك أحيانا بوجود نوع من الغفلة، بل قد يكون نوع من السكر الذي يخالط العبد فيغيب ذلك العقل ويجعله متعلقا بما فيه جلب مضرة ودفع منفعة، وهذا الذي يريد الإشارة إليه. نعم.
وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت في هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، وإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته، هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره؟
نعم. قال، وهو الآن يشير إلى ما ذكرناه من أن العبد قد يحصل له من الأحوال والغفلة التي هي أشبه بحال السكر، فلا يستفيق من كونه يفعل أو يعمل مصيبة أو بلية. الله سبحانه يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولما كان الحال حال بعض الناس في اشتغاله بمعصية أو بعد عن الله سبحانه وتعالى أو ضلالة بل حتى بدعة، اشتغل بها انشغالا ران بها على القلب، حصل له من ذلك السكر الذي غطى على نظره إلى ما هو فيه من البرية. وذلك العبد أحيانا قد يقع في المعصية هو يعلم، بل قد يستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ومع ذلك يفعلها، يقع في المعصية وهو من أشد الناس كرها وبغضا لها، ومع ذلك ترى أنه مقبل عليها غير مدبر. وهذا من تلك السكرة التي ذكرها رحمه الله تعالى، حتى أن بعض الناس قد لا يبالي من اطلاع الناس عليه ونظرهم إليه، وأشد من ذلك أن لا يبالي باطلاع رب الأرباب جل جلاله عليه. وهذا هو المعنى في قول الله سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كان في الدنيا هنالك مثل الغشاء، غشاء على العين وعلى القلب، لكن إذا جاء الآخرة في الآخرة كشف ذلك الغطاء وأزيل ذلك الغشاء عن العين وعن القلب، فأصبح ذلك البصر حديدا أي شديدا، يبصر ويعاين ما كان في الدنيا غافلا عنه ولا ملتفتا إليه. يقول الطبري، يقول: فأنت اليوم نافذ البصر عالم بما كنت عنه في الدنيا في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والله سبحانه يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما كثر ذلك الكسب الذي كان عن خطيئة وعن معصية، الكسب يعني العمل عن خطيئة وعن معصية، حصل من ذلك الرين على القلوب، فكانت كان العبد يعني في غفلة عما هو فيه من الحال من معاينة الشر الذي هو فيه والمصيبة التي قد وقع فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا. نعم.
فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب.
فاعرض الأمر.
فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، كيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض، فكيف بمن لا عوض عنه؟
وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا عوض عنه. كيف الإنسان لو أنه عرض على نفسه وتأمل في نفسه، أحب الناس إلى قلبه والدته أمه زوجه أيا كان ولده، يعرض على قلبه من لا تطيب الحياة إلا بوجوده معه؟ كيف لو فارق هذا الإنسان عنه وكانت الحياة ما دون وجوده، ثم يقول لك فكيف، وهذا له عوض، فكيف بمن لا عوض له وهو الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعوض عنه الإنسان الآخر، لكن الله سبحانه وتعالى ما منه عوض. نعم.
من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، ولا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوهما، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم. ذكر الآن إلى انتقل الآن إلى ذكر فصل في أنواع المحبة، وسيركز، وإن كان مر معنا قبل بضع فصول كان يتكلم كذلك عن المحبة وتعلقها بالتوحيد والشرك، وسيزيد هنا مزيد تفصيل فيما يتعلق بهذا الجانب. فأول ما ذكره أن المحبة أنواع، وسبق الكلام عليه، هنالك محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة لله، ومحبة مع الله. فالإنسان يحب الله ويحب ما يحبه الله، هذا محمود، سواء كان ما يحبه الله أقوال أفعال اعتقادات أشخاص أعمال أوامر نواهي، فيحب كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. والأصل في كل المحاب هي محبة الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواها من المحاب يجب أن تكون تبع لمحبة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لمخلوق فضلا أن يحب لذاته من كل الوجوه إلا أنه جعل ذلك لنفسه سبحانه وتعالى، فليس لمخلوق أبدا أن يحب لذاته من كل الوجوه، فهذا لله سبحانه وتعالى وحده. لكن جاءت تلك المحاب الشرعية فجعلت تلك المحاب الشرعية تابعة لذلك الأصل وهو محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة في هذا الباب. يقابل ذلك المحبة الشركية، وهي المحبة مع الله، تسمى بالمحبة الشركية، المحبة مع الله، وهي التي سيذكرها رحمه الله تعالى. فهذه الآن نوع ثاني من المحبة تقابل تلك المحبة، محبة الله يقابلها محبة مع الله، وهي في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآيات. فهذان نوعان متضادان من المحاب، كل له يعني حال، لكن الحال الأولى هي حال أهل الإيمان، والحال الثاني حال أهل الكفر والطغيان، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه، وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها.
المحبة دائما أيها الإخوة لها أربعة قواعد، المحبة لها أربعة قواعد، أو الدين كله له أربعة قواعد، الدين كله له أربعة قواعد: محبة وبغض، وفعل وترك. أربعة قواعد هي قواعد الدين: محبة وبغض وفعل وترك، أربعة أشياء. فتش فيما شئت من الدين فتجد أنه لابد يوجد فيها محبة وبغض وفعل وترك، لابد. كل الأمور الشرعية الدينية إما محبة وإما بغض وإما فعل أو ترك. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة قواعد يبنى عليها دين الإسلام، فكل شيء في هذا الدين يرجع إلى هذه القضية. ولذلك لا يمكن للعبد أن يتحرك قلبه في طاعة الله إلا مع وجود المحبة، ما يمكن. محبة لله، محبة للعبادة، ما يمكن. لا يمكن أن يتحرك طاعة الله حركة صحيحة شرعية دينية إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة في تلك الطاعة. ولا يمكن أن يحجم عن فعل أو يترك معصية لله سبحانه وتعالى أو معصية تركا شرعيا صحيحا إلا عن بغض لتلك المعصية وعن بغض لفعلها، ما يمكن. وإلا ما كانت هذه عبادة وطاعة صحيحة. فذكر رحمه الله تعالى المحبة مع الله، وهي التي تسمى عند أهل العلم بالمحبة الشركية، التي تنافي المحبة أو تنافي محبة الله سبحانه وتعالى. وهذه هي المحبة التي يساوى فيها بين محبة الله وبين محبة الأنداد، نسأل الله سبحانه وتعالى. وأعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده، وكل المحاب الأخرى المحمودة شرعا تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، بل هي أصل الدين كله، عليها مدار التوحيد، وعليها مدار الإيمان، وعليها مدار طاعة الله، وعليها مدار فعل أوامر الله سبحانه وتعالى وترك نواهيه، عليها مدار جميع الدين، وهي أصل الدين كله. نعم.
قال رحمه الله: وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد.
لماذا؟ قال فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. لماذا؟ لأن محبة الله أصل ويتفرع عنها كل المحاب الشرعية الأخرى. فإذا أحببت الله صدقا ستحب الطاعات، وستحب الأنبياء، وستحب الصالحين، ستحب أوامر الله سبحانه وتعالى، ستعمل بها، ستحب العمل بها، وذلك لا بد أن تكون من أهل الجنة، فهي أصل السعادة. نعم.
ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما، وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فالقرآن في شأن النوعين.
نعم، القرآن يضرب للإنسان الناس الأمثال ويبين لهم ما يتعلق بتلك المحبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لأنها أصل الدين كما ذكرنا. فمدار القرآن كله سيكون بلا شك على أصل الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى وبلوازمه، ولوازم المحبة هي التوحيد والإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى وتركه نواهيه ومحبة ما يحبه. قال والنهي عن المحبة الأخرى، وهي المحبة الشركية التي نهى الله سبحانه وتعالى. فهذا الدين كله والقرآن كله في شأن النوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار هي دار الآخرة. نعم.
وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم، ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى.
وهذا أصل دعوة جميع الرسل عليهم رحمة الله تعالى، وهي محبة الله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك من اللوازم. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
لماذا؟ لأن هذه المحبة هي من أدلة وجود المحبة الأصلية، لذلك قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه المحبة وهذا الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم هو راجع لتلك المحبة، وهو موجد لها دال عليها. نعم.
وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه
عليه الصلاة والسلام؟ يعني إذا كانت هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لابد ما يستكمل الإيمان ولا يكون عنده الإيمان حتى تكون هذه المحبة على النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومحبة
لا يكون عنده حتى أصل الإيمان، حتى لا يكون عنده أصل الإيمان، قد تضر حتى في أصل الإيمان. نعم.
ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله.
وهذا معنى دقيق جدا، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. من جهة لما قال هذه المحبة لها خاصية لا يشاركه فيها أحد، ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، فقال يحبونهم كحب الله، فهؤلاء الأنداد أحبوهم كحب الله سبحانه وتعالى أو كحب أهل الإيمان لله عز وجل، على التفسيرين عند أهل العلم. وأهل الإيمان جعلوا خاصية لله تبارك وتعالى لا يشركه فيها غيره. وذلك لما عرفنا الشرك قلنا ماذا الشرك؟ ماذا؟ صرف شيء من خصائص الله لغير الله، صرف شيء من خصائص الله لغير الله. ومن خصائص الله سبحانه وتعالى هذا الذي ذكره هنا، فلا يجوز أن يصرف شيء من ذلك لغيره، لا تعظيما ولا توقيرا ولا إجلالا ولا تقديما ولا تأخيرا. نعم.
والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع.
نعم. ولذلك هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة: لا شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى وحده. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة، قاعدة عظيمة عند أهل السنة، وتترتب عليها كثير من المسائل العقدية والشرعية المهمة جدا، التي ينبغي بل يجب على الإنسان أن يتفطن لها. أما المخلوقات، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب من ذاته من كل الوجه، ولا حتى الناس، وليس من كل لذاته من كل الوجه، لذاته من كل الوجه. وانتبه لهذا الضابط. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: كل حركات العالم العلوي والسفلي أصلها الذي ذكرناه قبل قليل. هنالك شيء يحرك الإنسان للفعل أو للترك، إما محبة في ذلك المفعول أو محبة في ضده فيترك، فإذا كان محبة في ضده أبغضه. فالمحبة محركة للإنسان، وهي علتها الفاعلية والغائية التي لأجلها الإنسان يفعل. لذلك قلنا الإنسان بطبعه وبعادته وفطرته يبحث عن سعادة، عن راحة، يبحث عن شيء يطمئن هذه النفس ويوجد لها ما تحبه، ويوجد لها ما تحبه. فكانت الحركات ثلاثة أنواع: إرادية وطبيعية وقسرية، وسيفسرها الآن رحمه الله تعالى.
والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاصر المحرك له، فله حركة قسرية بمحركه وقاصره، وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاصر المحرك، فهو أصل الحركتين.
يعني مثلا الإنسان الأصل فيه السكون أو المشي، أصل فيه السكون، الأصل فيه السكون، فهنالك قاصر وهو ذلك المحرك الذي يجعل الإنسان يتحرك ويفعل، فإذا انتهى عاد إلى أصله وهو السكون، عاد إلى الأصل. هذا الطبيعي، هذا هو الطبيعي. وتلك الحركة التي حصلت هي التي حصلت بفعل ذلك القاصر الذي أشار إليه. نعم.
قال: والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة.
لأنه لما سكن فذلك السكون عنده أصل وهو طبيعي، فكان ذلك الطبيعي هو أصلا محبا له. ولما تحرك، تحرك لغاية، فحركته تلك المحبة التي دفعته إلى تلك الحركة. ولما عاد إلى أصله وهو الطبيعي السكون، عاد بالمحبة لذلك الأصل. ولما اختار أن يتحرك، اختار بذلك القاصر كما أشار إليه. نعم.
والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية.
قسرية يعني أنه كأنه ليس له تحكم بها، لا ليست له إرادة وليس له شعور بها. نعم.
إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنباتات ملائكة وبالرياح وبالأفلاك وبالشمس والقمر والنجوم، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين على يمينه وشماله وحافظين من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة أو النار، وملائكة بمسألته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك.
سيأتي هذا كله الذي يذكره يريد أن يشير إليه أن كل هذا الذي يحصل من الأشياء التي يذكرها الآن ويسرد الآن راجع إلى ماذا؟
إلى المحبة.
المحبة، وأن كل ما يحرك هذه الأفلاك وكل ما يتحرك في هذا الكون وكل ما يحصل في هذا الكون هو من المحبة. سيأتي. نعم.
فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقال تعالى في كتابه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة، كما قال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. وقال تعالى: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وقال تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أيمان القرآن. وإذا عرف ذلك
الآن هو خلاصة كل ما ذكره من أفعال الملائكة عليهم السلام. نعم.
وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة.
فجميع تلك المحبات.
أحسن الله إليكم. وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي الطبيعية والقسرية تابعة لها، فلولا الحب ما دارت الأفلاك، ولا تحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد فاطرها الأراضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات. فسبحان
من تسبحه السماوات السبع،
فسبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
فإذا كان الكون كله يدور على المحبة لله سبحانه وتعالى، عرفت عظم شأن تلك المحبة ومكانتها ومنزلتها، وتعرف منه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة دقيقة يا إخوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا خرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كل القضية دائرة على المحبة، على المحبة، والكون كله يدور على المحبة، والأفلاك تدور على المحبة، والحركات تدور على المحبة، وكل شيء يدور على المحبة. فإذا عرفت هذا، عندما تتعارض عندك محبة الله ومحبة ما لا يحبه الله، قدمت محبة الله سبحانه وتعالى على غيرها. وإذا تعارضت عندك ما تدفعك إليه النفس من الشهوات والملذات، تذكرت محبة الله سبحانه وتعالى، فجعلت حاجزا بينك وبين تلك المعاصي، وردك ذلك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين، ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتها وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإلهية، إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا، فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهور ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق، وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض وما فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، والشول إذا كان فيه فحلان. وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد، وطلب بعضهم العلو على بعض.
نعم. الله المستعان. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقول: ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه: لما وجدتا ولكانتا معدومتين، لأن كل إله سيوجد خلقا خاصا به وعالما خاصا به. قال كذلك: إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والملك والتدبير سبحانه، وتفرد بالأفعال التي لا يشركه معه غيره سبحانه وتعالى في ذلك، فكان له الكمال المطلق سبحانه من كل الوجوه في تدبيره وفي أفعاله وفي خلقه سبحانه وفي ملكوته عز وجل، فلم يشركه في ذلك معه أحد، ولم يكن أحد يغالب الله سبحانه وتعالى في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبيره ولا في أمره ولا في نهيه سبحانه وتعالى. يا إخوة، لما تذكر هذه المعاني قليل الحظ، قليل الحظ هو الذي يلحظ الظاهر، المعنى الظاهر فقط، ولا يتأمل في الحقائق التي لأجلها ساق المصنف رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام. كلنا نتفق على مثل هذا، وكلنا قد لا نختلف على أن الله سبحانه وتعالى له الملكوت والكمال المطلق، وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى وحده، وليس له شريك معه في ذلك. لكن كم منا الذي يستشعر ما الأثر الإيماني الذي يقع في قلبك؟ يجب أن تعلم هنا قضية مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعظم الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يشركه معه في ذلك شيء، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى فيه لبعض الفقرات التي قد تمر بالإنسان وهو يقرأ مثل هذا الكلام، هي أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. إذا تأملت هذا حق التأمل، علمت عظم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يغالبه أحد في ملكه كائنا من كان سبحانه وتعالى، ولا أن يعلو عليه أحد، ولا أن يشرك معه أحد، فله في ذلك الكمال المطلق سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى في كتابه: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقيل المعنى: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولا على بعضهم على بعض. قال شيخنا: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له؟ قال: ويدل على هذا وجوه.
يعني هذا التفسير الثاني. لأن التفسير الأول أنه لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بالمغالبة والمقاهرة، والتفسير الثاني أنه لو كان هنالك ثم آلهة وهو لا يكون لكانت تلك الآلهة هي عبيدا لله سبحانه وتعالى تحت ملكه وقهره، ففي الحالين ما كان ذلك. نعم.
قال: ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
نعم، لأن قوله أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم المشركون، تلك الآلهة التي يدعونها المشركون، تلك الآلهة تبتغي إلى ربهم الوسيلة مما يعبدون، سواء كان من المخلوقات من الأحجار والأشجار إلى آخره، أي القربة إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله. فكل ما يعبد من دون الله من تلك الأشياء التي جعلوها آلية هي في ذاتها تبتغي التقرب. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك الجن وبقي أولئك النفر من الإنس يعبدون الجن الذين أسلموا. فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم دوني؟ الوجه الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إليه سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى كقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟
نعم، فهو يرجح رحمه الله تعالى كما رجح شيخه عليهم رحمة الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية، فرجح أن المراد بذلك أن تلك الآلهة في نفسها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لو كان ثم آلهة غير الله لكانت تلك الآلهة تحت قهر الله وملكوته وتدبيره وتقديره عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لحبه ويرضى، ويثبتني وإياكم على طاعته وعلى ما يحبه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.